الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شو تفضلت شيخ؟ في صحيحة ابن أبي عبيد التي دلت على أن الزوجة الصغيرة ما دامت لم تدرك يعزل نصيبها من الإرث إلى أن تدرك، فتحلف لترث. هذا كان خلاصة صحيحة ابن أبي عبيد. عندنا في المقام قاعدتان لابد من الالتفات إليهما. القاعدة الأولى قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم. القاعدة الثانية قاعدة تلقي الإرث من الميت. هذه قاعدة واضحة، أن الحي ممن يرث؟ يرث من الميت، يتلقى الإرث من الميت لا من الحي. وحينئذ إذا كان الإرث للأحياء غير الزوجة بأجمعه فيكون عزله مخالفا للقاعدة الأولى. إذا ورث كل شيء عن الميت فلماذا يعزل شيء منه جانبا؟ هذا منافي للقاعدة الأولى. ثم بعد أن تحلف الزوجة بعد إدراكها وتجيز، فإذا قلنا بالنقل من حين الإجازة فهذا يعني أنها تلقت الإرث ممن؟ من الأحياء. لأن المفروض نقول، المفروض على القول بالنقل، التفت، أنه هي أجازت بعد أن حلفت، بعد أن أدركت أجازت الزواج. فإذا قلنا بالنقل يعني من حين الإجازة ينتقل إلى حين الإجازة، الميت كان صار ميت من زمان وصار المال للأحياء، فانتقل المال إليها من أين؟ من الأحياء. إذن لابد أن نلتزم حفاظا على هاتين القاعدتين، أن نلتزم بماذا؟ بالكشف لا بالنقل. هذا كان خلاصة ما تقدم، ما أدري واضح صار؟ إذن إذا قلنا بالنقل فالعزل يقتضي المخالفة لقاعدة السلطنة، وانتقال المال إليها حين الإجازة يقتضي التلقي من الحي، والإرث لا يتلقى إلا من الميت.
هم لم يرثوا حتى هو عزل المال، عزل المال، ولا ما هي فائدة الحي؟ وكان هذا الكلام تقول كل ما على نقطتين.
كيف؟ الآن هكذا، شوف هي مرة نقول أن هذا المال بأجمعه ينتقل إلى الورثة غير الزوجة، فحينئذ العزل خلاف قاعدة السلطنة، إذا انتقل إليهم فملكوا، ليش تأتي إلى ملك الغير وتعزله؟ الناس مسلطون على أموالهم. زين، هذا من جهة. ومن جهة إذا قلنا أنه بعد الإجازة ينتقل إليها، فممن انتقل؟ المفروض أنه انتقل إلى الأحياء، صح؟ بما أنه انتقل إلى الأحياء، إذا انتقل إليها بعد ذلك فهذا يعني أن الزوجة تلقت الإرث ممن؟ من الأحياء، والمفروض أن الإرث يتلقى من الميت. أما لو قلنا لا، أن المال هذا سهم الزوجة لا ينتقل إلى أحد، لا ينتقل إلى أحد، فعزله لا يكون مخالفا لقاعدة السلطنة. ثم بعد أن تجيز، بعد إدراكها تجيز، ينتقل إليها، ينتقل إليها، يلزم أن يكون المال بلا الملك، بلا مالك في هذه الفترة قبل أن تجيز. من هو مالك هذا المال؟ الميت مات، الميت لا يملك، صح؟ المفروض ليس للورثة الآخرين، لأنه حافظنا على قاعدة السلطنة، وليس للزوجة، لأنه نقول بالنقل ولا ينتقل إليها إلا بعد الإجازة. فإذا هناك ملك بلا مالك، واضح؟ يعني لا يخلو، إما أن تقول بموت الزوج ينتقل المال إلى الورثة غير الزوجة، فهذا يخالف قاعدة السلطنة، عزله يخالف قاعدة السلطنة، ويخالف قاعدة التلقي من الميت. وإذا قلت لا، لا ينتقل إلى أحد، طب لا ينتقل إلى أحد، هكذا يبقى معلق في الهواء، يعني يلزم أن يكون هناك ملك بلا مالك. هذا ما يرتبط بالبحث السابق. بعد وضوح الأقوال الثلاثة يقع الكلام في الثمرة بين هذه الأقوال من جهة، وبين الكشف والنقل من جهة أخرى. في الابتداء يشرع الماتن رحمة الله عليه في بيان الثمرة بين قسمي الكشف الحقيقي. مش الكشف الحقيقي كان على نوعين؟ مرة تكون الإجازة هي الشرط، مرة يكون الشرط هو التعقب، صحيح أو لا؟ الكشف الحقيقي على نوعين. طب هل يوجد ثمرة بين هذين النوعين أم لا؟ تظهر الثمرة في المثال الذي ذكره صاحب الجواهر رحمة الله عليه، وهو أن المشتري من الفضول لو علم بإخبار معصوم قبل إجازة المالك أنه سيجيز، واضح المثال؟ فعلى القول بكون الشرط مقارنا يجوز له التصرف وعلى القول بكونه متأخرا ليس له التصرف. والوجه في ذلك أنه بناء على الشرط المتأخر للإجازة، خب الشرط جزء العلة، فمجرد العلم بحصوله لا يلازم حصول المعلول إلا إذا حصل في ظرفه، بينما بناء على شرطية التعقب التي هي من الشروط المقارنة للعقد، فالعقد حاصل وبإخبار المعصوم علمنا بمقارنة الشرط، فحينئذ حصلت تمام أجزاء العلة فيجوز له أن يتصرف. واضح الفرق؟ هذا تمام الكلام في الثمرة بين نوعي الكشف الحقيقي. أما الثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي، فعلى تقدير كون مرجع الكشف الحكمي إلى الشرط المتأخر تظهر الثمرة في وطء المشتري للجارية قبل الإجازة. شوف، بعتك أنا الفضولي جارية قبل إجازة المالك، المشتري قاربها. في هذا المثال بناء على الكشف الحقيقي يكون فعله محكوما بالحرمة ظاهرا. ليش؟ لأنه بحسب الفرض وطأ قبل الإجازة، والأصل عدم الإجازة. وهذا الأصل يثبت حكما ماذا؟ ظاهريا. لكن لو أجاز المالك بعد ذلك يكون فعله حلالا واقعا. ليش؟ لأنه بناء على الكشف الحقيقي تكون الجارية ملك تكون الجارية ملكه منذ من حين العقد، وهو وطأها بعد العقد. فالحاصل أن الواطئ المشتري حينئذ يكون متجريا. واضح الكلام؟ يعني هو لا يعلم أنه أجاز سوف يجيز أو لا يجيز، الأصل عدم الإجازة، فالحكم الواصل إليه فعلا هي الحرمة الظاهرية. فخالف هذه الحرمة الظاهرية وتبين أنه في الواقع لم يكن حراما، مثل من شرب ماذا؟ من شرب الماء الذي قاطع بأنه خمر، فبعد شربه تبين أنه ماء، هذا متجري، وكذلك فيما نحن فيه. إذن بناء على الكشف الحقيقي يكون ماذا؟ متجري. أما بناء على الكشف الحكمي فماذا؟ شو رأيكم؟ يعني ماذا يكون قد فعل حراما أو لا؟
فعل حراما.
ليه؟ كشف الحكم ماذا قلنا؟ كشف الحكم للحاظ أصل الملك نقل، للحاظ الآثار كشف، فيجوز الوطأ. بناء على الكشف الحكمي يحرم واقعا وظاهرا، فيكون عاصيا. ليه؟ لا، لأنه وإن قلنا نقلا عن شريف العلماء أنه بلحاظ أصل الملك نقل، وبلحاظ آثاره كشف، لكن قيدنا ذلك بقدر الإمكان. إذا ترجع إلى القول الثالث قلنا بقدر الإمكان، يعني بالنسبة للآثار الممكنة. ومن المعلوم كما ثبت في محله أنه لا وطأ إلا في ملك، فالوطأ ليس من الآثار الممكنة، فلم يطأ في ملك فيكون قد فعل حراما واقعا، بخلاف على الكشف الحقيقي فعل حلالا واقعا لو أجاز. واضح الكلام؟ لأن هذا الأثر منوط فقط بالملك. هذه ثمرة من الثمرات. ثم إنه قدس سره يتعرض لمسألة أم الولد، ففي المثال المتقدم لو أن المشتري بوطئه للجارية أولدها صار في نتاج، ليتضح البحث لابد أن نلتفت إلى حكم من أحكام الإماء والعبيد، وهو أن المملوكة لو وطأها الحر فأولدت. فذكر أنه تتشبث بالحرية، فلا يجوز لسيدها أن يبيعها. ليه؟ لأنه على تقدير موته سوف تنتقل إلى من؟ إلى ابنه، فتنعتق قهرا لأن الولد لا يملك أحد العمودين. ملتفت جيدا؟ الولد لا يملك أم أو أباه، فتنعتق عليه قهرا. هذا مثال لو اشترى شخص والده، فيصح الشراء ولكن ينعتق عليه قهرا لأن الابن لا يملك والده، فهذه تصبح متشبثة بالحرية عندما تصبح أم ولد، فلا يجوز لسيدها أن يبيعها. لذا في دولة الخلافات العباسية والأموية وإلى آخره نلاحظ أن أمهات الأولاد هم الذين سيطروا على الحكم في الدول الإسلامية وما شاكل ذلك، لأنها أصبحت هي الآمرة الناهية. بناء على ذلك لو أجاز المالك بعد ذلك، فبناء على الكشف يترتب عليها حكم أم الولد، لأنه لكي يترتب هذا الحكم اشترطوا شرطين. الأول أن يكون الواطئ حرا، حتى يترتب عليه حكم أم الولد لابد أن يكون الواطئ حرا، والثاني أن يكون مالكا. وبناء على الكشف كلا الشرطين قد تحققا، مشتري بحسب الفرض ماذا؟ حر. وبناء على الكشف بعد الإجازة يتبين أنه مالك لها من حين العقد، فوطأها في ملكه. واضح الكلام؟ فيترتب عليه حكم أم الولد لتوفر كلا الشرطين. أما على الكشف الحكمي فيوجد احتمالان ووجهان. الوجه الأول، هذه شيخ أحمد ذكرتني بأحد الإخوان في الحج عنده شنطة أصغر من هذه، فهذا كنا معا، شو ما تحتاج موجود في هذه الشنطة. يعني مرة طلعنا من مكة إلى المدينة المنورة في أتوبوس، ومقاعد الأتوبوس غير مريحة، وفي الليل أردنا أن ننام، ففتح هذه الشنطة أخذ كيسين نفخهما فصار متكنمنا عليه. ماذا تحت في يوم من الأيام؟ قلت له عندك فت بقرة بهذه الشنطة؟ شو ما تحتاج دواء أي أداة تحتاجها موجود في هذه الشنطة. الشيخ أحمد كل شيء عنده في هذه الشنطة. المهم وين صرنا؟ بناء على الكشف الحكمي قلنا يوجد وجهان. الوجه الأول أن يقال بترتب آثار أم الولد، والسبب في ذلك أنه صحيح أن المشتري حينئذ لم يطأها في ملك، لأنه بناء على الكشف الحكمي الملك يحصل من حين الإجازة. لكن بلحاظ الآثار فهي تترتب قبل الإجازة فتتشبث بالحرية لصيرورتها أم ولد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال إن من شروط ترتب آثار أم الولد أن يكون الوطء في ملك، والمفروض أنه لم يتحقق إلا بعد الإجازة. شوف، نحن لا نشترط الوطء الحلال. السيد لو وطأ مثلا أمته التي يملكها في الحيض فأولدت يترتب الأثر، لكن لابد أن تكون ماذا؟ في ملك. صحيح حكمنا بحرمة الوطء لا يؤثر، لكنه بالنتيجة لم يطأها في ملك فلا يترتب الأثر. نقرأ الآن هذا المقدار. يقول: بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل. فنقول: أما الثمرة على الكشف الحقيقي بين نوعي، بين كون نفس الإجازة شرطا، هذا الشرط المتأخر، وكون الشرط تعقب العقد بها ولحوقها له، وهذا الشرط المقارن. فقد يظهر في المثال الذي ذكره صاحب الجواهر في جواز تصرف كل منهما فيما انتقل إليه بإنشاء الفضول إذا علم إجازة المالك فيما بعد. وأما الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي مع كون أي كشف حقيقي مع كون نفس الإجازة شرطا للتعقب، يعني النوع الأول من أنواع الكشف الحقيقي، أين يظهر؟ يقول: يظهر في مثل ما إذا وطأ المشتري الجارية قبل إجازة مالكها فأجاز، فإن الوطأ على الكشف الحقيقي حرام بحسب الظاهر لأصالة عدم الإجازة، حلال واقعا، أي علق على ذلك فيكون متجريا. صحيح؟ لكشف الإجازة عن وقوعه في ملكه. طبعا لم يبين على الحكم لوضوحه، أما على الحكم فحرام وعاصٍ ليس متجريا. لماذا؟ لأنه لا وطأ إلا في ملك، والمفروض أن الملك لا يحصل إلا بعد الإجازة، ففعل حراما.
وعند التجري ما فعل حرام.
كيف؟
عند المصنف التجري ما فعل حرام الحقيقة.
في الكشف الحقيقي أو في الكشف الحكمي؟
في الكشف الحقيقي.
الكشف الحقيقي قلنا ظاهرا، في الواقع نعم. الآن هذا الفعل المتجرى به لا يكون حراما ولا ينقلب الشيء عما هو عدل. ولو أولدها صارت أم ولد على الكشف الحقيقي والحكم. ليش؟ لأن مقتضى جعل العقد الواقع ماضيا ترتب حكم وقوع الوطئ في الملك، وإن لم يحصل الملك بعد، لأنه في الكشف الحكمي ميزنا بين الملك وآثاره، فتحصل آثار الملك، ومن آثار الوطئ في الملك أن تصبح أمة ولده. التفتنا؟ لكن يقول ويحتمل عدم تحقق الاستيلاد على الكشف الحكمي لعدم تحقق حدوث الولد في الملك وإن حكم بملكيته للمشتري بعد ذلك. خب، هذا تمام الكلام في هذا الأثر. لو فرضنا في نفس المثال المتقدم، لو نقل المالك قبل إجازته، هنا متعلق النقل يوجد فيه نسختان، النسخة الأولى أن يكون المالك قبل الإجازة قد باع أم الولد، النسخة الثانية أن يكون قد باع الولد. ملتفت جيدا كيف صار المثال؟ الآن الفضولي باع جاريتي لشخص فوطأها ذلك الشخص فأولدت، انتهينا من حكم أم الولد. الآن أنا المالك للجارية، قبل أن أجيز قمت وبعت الجارية من ثالث، لم أجز بعد، ما زالت على ملكي فبعته. هذه نسخة على نسخة، على نسخة أم الولد، وعلى نسخة أخرى بعت ماذا؟ الولد. بما أني لم أجز بعد بيع الأم، فالأم ما زالت على ملكي وولدها لي، فبعت الولد. أكثر المحشين بنوا على النسخة الأولى، بيع ماذا؟ أم الولد. لنبني الآن على هذه النسخة لنرى ماذا يحصل. ثم بعد بيعي لأم الولد أجزت البيع الأول الفضولي. واضح كيف صارت المسألة؟ فإذن الأجنبي باع جاريتي فوطأها المشتري فأولدها، فبعد ذلك قبل أن أجيز بيع المشتري لزيد بعت أنا جاريتي لعمر، ثم بعد بيع الجارية لعمر أجزت بيع الفضول لمن؟ لزيد. واضح كيف صار الفرع الفقهي؟ أجزت بيع الفضول لزيد، يعني في أربع أطراف، في الفضول، في المالك، في المشتري من الفضول، في المشتري من المالك. واضح الكلام؟ بناء على الكشف الحقيقي سوف يبطل بيع المالك لعمر. ليه؟ لأن المفروض أنه بالإجازة يتضح أن الملك للمشتري من الفضول حصل متى؟ بعد العقد بناء على الكشف، فأكون ببيعي للجارية ثانية قد بعت ما لا أملك، فأكون ماذا؟ فأكون فضوليا. هذا معنى البطلان. معنى البطلان أنه لا يترتب الأثر على مجرد بيعي، يعني ماذا؟ يعني فضولي. ما أدري واضح المسألة؟ التفت جيدا. الفضولي باع لزيد، والمالك فزيد وطأ الجارية فأولدها، والمالك قبل الإجازة باع لعمر، ثم بعد بيعه لعمر علم بماذا؟ ببيع الفضولي فأجاز. بما أن الإجازة كاشفة بحسب الفرض، فيتبين أنه من حين عقد الفضولي زيد صار مالكا للجارية، فيكون بيعي بعد ذلك بيع لما يملكه من؟ زيد، لا أملكه أنا. واضح الفكرة؟ فيبطل البيع يعني مستقلا لا يصح، يصبح بيعا فضوليا. هذا على الكشف.
مش ما نقول أنه البيع المالك مانع من إجازته للعقد الأول؟
يحتمل أن لا تكون الإجازة مؤثرة، لأن بيع المالك لعمر بمنزلة الرد لبيع الفضولي، والإجازة لا تؤثر بعد الرد. هذا ذكره المصنف كاحتمال. هذا كله بناء على ماذا قلنا؟ على الكشف. أما بناء على الكشف الحكمي فيكون بيع المالك لعمر ماذا؟ صحيحا، لأنه باع ما يملك. بناء على الكشف الحكمي متى ينتقل إلى المشتري؟ حين الإجازة، وبيع كان قبل الإجازة، فبيع فيه ملك، فيقع النقل وبيعي لعمر يقع صحيحا. يقول: ولو نقل المالك أم الولد عن ملكه قبل الإجازة فأجاز، بطل النقل على الكشف الحقيقي لانكشاف وقوعه في ملك الغير، مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد، وبقي صحيحا على الكشف الحكمي. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.